إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بمزحزحه بمباعده، وقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. بعدما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الباب الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كما قلت لكم أنه رتب أبواب هذا الكتاب ترتيبا بديعا، فبدأ بذكر رأس مال الإنسان في الدنيا، وأنه إذا أضاع رأس ماله أقبل على الله مفلسا، ورأس المال هو العمر. فأورد فيه حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم بعد ذلك في الباب الذي يليه عرض لقدر الدنيا، وهل يجوز للرجل العاقل أن ينفق أنفس ما يملك على شيء من أحقر ما يكون إذا قيس أو وضع في مقابل الآخرة؟ وأورد فيه حديث سهل بن سعد: لصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فقد ذكر الآفة ألا وهي الدنيا، ثم كأنه ذكر بعد ذلك علاج الخروج، وذكر النجاة من هذا الأمر بأن تكون في الدنيا بجسمك وفي الآخرة تعيش لها بقلبك. فقد أورد به حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم ذكر بعد ذلك آفة هي أعظم الآفات التي تهلك الإنسان، ألا وهي الأمل. والأمل الأمل والتمني كلاهما يعني فيه معنى قريب، ولكن الأمل فيما يتحقق بالإنسان فإذا فقده تمنى. يبقى التمني يأتي بعدما يفقد الإنسان الأمل، يبتدي يحلم، فكأن الأمل له أسباب، والإنسان لا يأمل إلا إذا كان معه أسباب الأمل. خلاص عنده الأسباب، بدأ يسلك هذه الأسباب ليصل إلى أمله، فلما وصل وجده سرابا بقيعا فبدأ يحلم، يحلم اللي هو الايه؟ اللي هو التمني. فذكر في الأمل وطوله، وذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث العجيب، وهو يصور أمل الإنسان وأن أمله يحتاج إلى أضعاف أضعاف عمره. لو أن المرأة ترك وما يأمل لاحتاج إلى أضعاف أضعاف عمره. وأقول لكم شيئا، خطر لي من 10 سنوات أن أحقق كتاب الجامع الكبير لجلال الدين السيوطي، وكان إذ ذاك قد نشر جزء منه في الهيئة في مجمع البحوث الإسلامية، وهم لحد النهاردة ما أنهوا الكتاب، وعملوا لجنة لجمع الجوامع اسمها لجنة جمع الجوامع، بدأوا ينشروا في الكتاب من سنة 1970. النهاردة 2004، يعني بقالهم 34 سنة بينشروا في كتاب لو أخذه طالب علم مجد لأنهاه في 2 عامين. طالب علم مجد ينهي الكتاب في 2 عامين. الكتاب على قسمين، أنا أخذت القسم الأول، قسم الأقوال وقسم الأفعال. قصد السيوطي بهذا الكتاب أن يجمع الأحاديث القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قطع النظر عن صحتها وضعفها، لم بكل حاجة، صحيح وضعيف وموضوع ومنكر وباطل وشاذ، كل حاجة. وذكر اختار الحديث ثم ذكر من خرجه برموز له، خاء للبخاري، ميم لمسلم، ت للترمذي، نون للنسائي، ه لابن ماجه، عين لابي يعلى، اي حاجة، عقل العقيلي، حلم الاحمد كده، يعني رموز هو ايه؟ هو كتبها واصطلح عليها. فالكتاب ده خطر لي ان احقق هذا الكتاب. والقسم الاول 30,000 حديث، والقسم الثاني يقارب هذا القسم، يعني الكتاب كله بالاقوال والافعال 60,000 حديث. الذي اطمعني ان انا اعمل هذا الكتاب، ان انا لما نظرت الى رصيدي من الشغل انذاك وجدت حوالي 15,000 حديث اللي انا خرجتهم الى ذلك الوقت. فوق 15,000 حديث سهل، كل الحديث اللي انا حققتها هشوف كل حديث انا حققته واحطه في مكانه في جمع الجوامع للسيوطي. انا مش هشتغل الكتاب الاول، انا تحصيل حاضر، عندي 15,000 حديث شغال، فكل اللي انا هعمله هنقل الشغل القديم على الايه؟ على الكتاب. واعطيت لكل حديث ورقة، عملت مجلدات كتيرة كده وجلدتها، واديت لكل حديث ورق وش وظهر بس. فلقيت ان عدد المجلدات اللي انا جلدتها 100 مجلد بالتمام والكمال، كل مجلد 300 ورقة في 100، ادي 30,000. خلاص. وبعدين ابتديت اشتغل، وجدت الحرف الالف لوحده 28 مجلد احاديث اللي هي على الحرف الالف. طبعا ده مشروع انا حطيته في السكة، ما انا عندي مشروع اخرى شغال فيه، بس ده قلت احطه في السكة حاجة ايه اتسلى بيه، 100 مجلد. انا دلوقتي لما بنظر للمئة مجلد اللي انا مجلدهم وحطيتهم قدامي عشان اشتغل، اقول يا الواحد كان امله طويل جدا، 100 مجلد ده عمر لجنة كاملة مش عمر انسان. يعني العمل ولجنة كاملة مكونة من 20-30 باحث مجد، اشتا اشتغل ليل نهار وخلصوا 100 مجلد يبقوا يعني تمام. ده بالاضافه لمشروعات اخرى كل ما كان يعن لي ايام ما كان الواحد نشيط وجدع يعني اهو اشتغل مشاريع، وكل مشروع اقل مشروع 10 مجلدات. فانا لما الحقيقه قرات الحديث دوت وتذكرت المساله قمت قعدت ابص لمشاريعي والمجلدات اللي انا حاططها قدامي دي، قلت ده انا محتاج الى اضعاف اضعاف عمري عشان اخلص المجلدات دي. ومع ذلك لو انهى المرء مثل هذه المجلدات هيطمع برضه ان هو يفتتح مشاريع كبيره ويتمنى ان هو يصل الى ما يريد. وهكذا هذا الامل نعم لا يشبع، هذا الامل هو الذي اعطى للحياه طعمها. لولا هذا الامل لبطل عمل الناس كله، ما تحرك انسان قدميه ابدا لولا الامل. فالامل بطبيعه الحال يتجاوز عمر الانسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصور هذا للصحابه رسم على الارض، ارض التراب او رمل، فرسم لهم هذا الحديث. فرسم مربعا، مربع هو ما تساوت اضلاعه الاربعه. وبعدين من وسط المربع ده من وسط كده اخذ خطا طويلا، وهذا الخط طبعا تجاوز المربع خرج منه. وفي داخل هذا المربع وبجانب الخط الطويل بس من داخل المربع رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا قصارا على اليمين وعلى الشمال. تصورت انت الرسم؟ طيب. وبعدين اشار الى الخط الطويل، بس اشار الى القدر الذي هو منه في المربع، خلاص الخط اللي في المربع منه بعدين طلع بره، وقال هذا الانسان تمام. وبعدين اشار الى المربع وقال وهذا اجله محيط به، مش هيعرف يهرب منه ابدا. ثم اشار الى الخط الطويل الذي خرج من هذا المربع وقال وهذا امله، يعني امله تجاوز اجله. ثم اشار الى هذه الخطوط القصار التي عن يمين هذا الانسان وعن شمال، ثم قال وهذه هي الاعراض. الاعراض اللي هي المصائب وما يعرض للإنسان في حياته، وهذه هي الأعراض. إن نجا من عرض نهشه الآخر، والنهش هذا لا يكون إلا لذوات السم من الأفاعي والحيات، وإنما ذكر أو نبه على هذا بالنهش لأن ذوات السم قلما ينجو الإنسان منها إذا لدغته، لدغتها تساوي الموت غالبا. فهذا هذا التصوير بين لنا اشياء. الشيء الاول ان الاجل محيط بالانسان كما احاط المربع بهذا الخط، والاعراض التي تنهشه تكون سببا في موته. فإن نجا من هذا نهشه هذا، وإن نجا من هذا نهشه هذا، وإن نجا من الكل أحاط به الموت. يبقى إذن هو لابد أنه راجع إلى ربه. وهذه الأعراض اللي هي المصائب التي تعرض للإنسان في الدنيا شيء لازم، الذي يتصور أن يمضي إلى آخرته وإلى منزله بدون أن يصاب غافل. ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. رجل داخل حرب ومتصور أنه لن يصاب لا بسهم ولا برمح ولا بسيف يرجع سليم، زي ما يكون رايح يتفتح ويرجع وهو رايح حرب الذي يذهب إلى الحرب ويتصور أنه لن يصاب فقد ظن عجزه. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب أعظم الآفات التي تعترض الإنسان وتجعله يسوف ولا ينتبه إلى أنه ميت إما بالسبب وإما بالأجل. فقال: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم فسر بمزحزحه، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي بمباعده. واللفظ الفعل الرباعي الذي يتكون من حرفين، والحرفان يتكرران في مقطع الفعل زي زحزح، وتكون من حرفين الزاي والحاء، وبعدين تكررت زاي حاء زحزح، تمام، كب 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 لخ لخ، تمام. الفعل الرباعي المكون من حرفين يتكرران يدلان على مشقة الحركة فيه عادة، فكبكبوا فيها هم الغاوون، كبكب يعني وقع على وجهه ثم قام فوقع، فقام فوقع، وهكذا كل ما يقوم يقع، ادي كبكب كبكب. زحزح يعني بصعوبة بالغة، يعني بالكاد طلع كده من على النار وزحزح كده قيمة 5 سم، يعني بينه وبين النار مفيش، تمام. فهنا الإمام البخاري أورد هذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عايز يقول لك أن الرجل إذا ألهاه الأمل دخل النار، خلاص، إذا ألهاه الأمل دخل النار. ولذلك جاب الآية بعدها: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فدي العلاقة ما بين الآيتين، بين هذه الآية وبين الآية التي أوردها. ثم ذكر أثر علي بن أبي طالب، وهذا الأثر له طرق كثيرة ولكن لا يخلو طريق منها من مقال، لكن كلها مجتمعة تدل على يعني أن للكلام أصلا عن علي بن أبي طالب. والبخاري رحمه الله في باب المعلقات لا يحرص على الصحيح، باب المعلقات نقول المعلقات التي يحذف البخاري الإسناد كله أو جزءا من الإسناد من أوله، هذه المعلقات في البخاري. هو هنا قال: وقال علي اللي هو ابن أبي طالب، فلم يذكر إسناده إلى علي بن أبي طالب، فده اسمه عند علماء الحديث اسمه إيه؟ الحديث المعلق. البخاري في المعلقات لا يحرص على الصحيح منه، ممكن يجيب معلق ضعيف أو حسن أو مقارب من الحسن أو صحيح. فما لما بنقول إن الأحاديث أو الأسانيد عليه كلها ضعيفة، ما يجيش واحد يقول إن البخاري إزاي في حديث ضعيف، لأن هذا ليس على شرط البخاري. اللي على شرط البخاري الحديث الذي أسنده، اللي يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان، هو ده على شرط البخاري اللي أنت تحاسب البخاري عليه. إنما الحديث المعلق البخاري لا يحرص على انتقاء الصحيح واصطفائه من مظالمه، تمام. كل أثر ده موجود في كتب كثيرة، زي كتاب ابن أبي شيب المصنف، وزي زهد بن المبارك، وزي قصر الأمل لابن أبي الدنيا، والبيهقي في شعب الإيمان، والأصبهاني في الترغيب والترهيب، والدينوري في المجالسة، ومصادر أخرى كثيرة فيها أكثر من إسناد لهذا. ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي هو على شرطه، قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى بن سعيد اللي هو القطان شيخ الإمام أحمد، عن سفيان. سفيان ده مين؟ ايه العظمة؟ نقول سفيان عن ابيه. ها؟ ايه؟ ايه؟ مالوش اصل؟ يعني ابن عيينة لا يحدث عن ابيه عادة، اذا يحدث عنه احيانا. ما كلمة عادة دي ما ينفعش الا اذا كان اغلب عادته لا يحدث عن ابيه، تمام؟ ولكنه يحدث عن ابيه احيانا، فيقال لا يحدث عن ابيه عادة، تمام؟ ونحن لا نعلم ان سفيان بن عيينة حدث عن ابيه شيئا، تمام؟ وطبعا بعض الناس ممكن يقول لك يحيى بن سعيد ده من خاصة تلاميذ سفيان الثوري، ولكن يحيى بن سعيد ايضا كان من خاصة تلاميذ سفيان ابن عيينة. نعم. لكن هو يحيى القطان لما يقول عن سفيان كده ولا ينسبه يكون عادة سفيان الثوري. طيب. قال حدثني ابي، ابوه اللي هو سعيد ابن مسروق، عن منذر وكنيته ابو يعلى منذر الثوري، عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله ابن مين؟ ليه؟ طيب ابو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله عن رسول الله. عبد الله مين؟ سالم عن عبد الله رضي الله عنه. يبقى عبد الله مين؟ ليه؟ طب ما ده لم ينسب، ليه خليته ابن عمر؟ ها؟ اي يشوف الفكاكة تنفع في كل حاجة الا في علم الحديث. ماشي؟ يعني ما تجيبهاش بالشبه كده، كل حاجة لها قانون. طبعا هو عبد الله ليه؟ لان الربيع بن خثيم كوفي، واذا قال الكوفي حدثنا عبد الله يبقى ابن مسعود، فاذا قال المصري حدثنا عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص، واذا قال الحجازي حدثنا عبد الله يبقى ابن عمر. خلاص. فهنا ربيع بن خثيم رضي الله رحمه الله تعالى هذا كوفي، تمام، بالإضافة لأن ربيع بن خثيم إنما يروي عن ابن مسعود خاصة. وربيع بن خثيم هذا يعني أحد من ذكرت هذه الأمة به، وكان عبد الله بن مسعود إذا رآه قال وبشر المخبتين، وكان يقول له والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وكان شديد النظر الى الارض، حتى انه لما كان يذهب الى بيت عبد الله بن مسعود كان لا يفارق طرفه الارض، فتخرج الجارية ثم تدخل الى ابن مسعود فتقول له صاحبك الاعمى بالباب، كثرة ما كان ينظر الى الارض، وهو معدود من الزهاد الثمانية، اللي هو ابن ابي حاتم روى جزءا فيه اسم زهد الثمانية من التابعين، فذكر فيهم ربيع بن خثيم، فرأيت ان اعطر هذا المجلس بذكر شيء من فضائل ربيع بن خثيم الذي لا يكاد يعرفه الا خاصة اهل الحديث كمان، مش كل اهل الحديث، مش كل مشتهد الحديث ممكن يعرف ربيع بن خثيم، انما يعرفه خاصة اهل الحديث. فربيع بن خثيم رحمه الله لما سئل عنه يحيى بن معين قال لا يسأل عن مثله، حتى ما قالش ثقة، لان ثقة شوية عليه، ثقة يعني لا يبلغ الانسان، اذا قال ثقة لا يبلغ ما مقام الربيع رحمه الله. وقال الشعبي لعامر بن شرحيل الشعبي كان من معادن الصدق، وروى سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق قال قلت لأبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة ده أحد الرواة عن ابن مسعود المشهورين، من المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام، قيل له: أنت أكبر أم ربيع ابن خثيم؟ قال: أنا أسن منه وهو أكبر مني عقلا. ولم يجد أبو وائل غضاضة أن يشهد لمن هو أقل منه في السن، لأن الإنصاف كان يغلب على هذا الجيل. والقدر الذي رواه ابن أبي حاتم في زهد الثمانية من التابعين، قال بإسناده إلى علقمة ابن مرثد، قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين. فأما الربيع فقيل له حين أصابه الفالج، فالج حيث الشلل كده، لو تداويت؟ فقال: قد علمت أن الدواء حق، ولكن ذكرت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، كانت فيهم الأوجاع وكانت لهم الأطباء، فما بقي المداوي ولا المداوى. فقيل له: ألا تذكر الناس؟ قال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس. إن الناس خافوا الله في ذنوب الناس وأمنوا على ذنوبهم. وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء، أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وكان ابن مسعود إذا رآه قال: وبشر المخبتين، أما إن محمدا صلى الله عليه وسلم لو رآك لأحبك. وكان الربيع يقول: أما بعد فأعد زادك وخذ في جهازك وكن وصي نفسك. كن وصي نفسك، يعني كل شيء تخشى ألا يؤديه من خلفك فافعله قبل أن تموت. لا تترك دينا عليك اتكالا على الورثة، فإن كثيرا من الناس بعد أن يموت الميت يقولون: إن الحي أبقى من الميت، خذوا هذا المال أرى الله يغفر له، ويأخذون هذا المال وينفقوه على الورثة. فكل شيء تخشى ألا يقوم به وارثه فافعله أنت، ده معنى كلام الربيع بن خثيم: وكن وصي نفسك. وقال أيضا رحمه الله في رواية منذر الثوري، منذر اللي هو أبو يعلى الثوري الذي يروي عنه هذا الحديث الذي رواه البخاري، كان الربيع إذا أتاه الرجل يسأله قال: اتق الله فيما علمت، وما استوثر عليك فكله إلى عالمك، أي ما غاب عنك علمه فكله إلى عالمه. والربيع يشير هنا أصالة إلى مسألة القضاء والقدر. وما طوي عنك بساطة، لماذا أنا فقير وهو غني؟ اطوي بساطة. لماذا أنا مريض وهو صحيح؟ لماذا هو رئيس وأنا دون؟ اطوي بساطة. يعني إيه؟ يعني لا تسأل، المهم انك انت تهتم بما امرت به، اما ما غاب عنك فكله الى عالمه. قال: لانا عليكم في العمد اخوف مني عليكم في الخطأ، طبعا لان هناك فرق ما بين العمد والخطأ. وما خيركم اليوم بخير، ولكنه خير من اخر شر منه. يعني شوف، يعني الكلام ده كان بيقوله الربيع ايام زمان، أيام زمان، قل خيركم اليوم ليس بخير في الحقيقة، ولكنه صار خيرا لما قيس بأشر منه. يبقى المسألة إيه؟ المسألة ليست خيرا محضا، تمام؟ كما يعني كان يقول ابن الجوزي لما يذكر علماء الحديث وقلتهم، يقول: وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ده الكلام ده ايام ابن الجوزي. ابن الجوزي ده مات سنة 599 هجري، يعني في اواخر القرن السادس الهجري، 599 هجري اواخر القرن السادس، اواخر القرن السادس الهجري. نعم. فيقول: وما تتبعون الخير حق اتباعه، ولا تفرون من الشر حق فراره، ولا كل ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ادركته، ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو. طبعا هو يقصد ان الانسان لا يستطيع ان يصل الى تنفيذ ما امر به على سبيل الامر، على اختلاف درجات الثلاث، على سبيل الوجوب او الاستحباب او الاباحه، ما يستطيع امرؤ قط الا ان يكون نبيا، ان يحيط بكل الاوامر بدرجاتها الثلاث. وشاهدي على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا طرق الاستقامة لكثرتها، ولأن المرء يضيق عطره أن يكون، أن ينفذ كل ما أمر به على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة. أنا ما قلتش الوجوب ليه؟ لأن الوجوب ده ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والإلزام، يعني يجب عليه وجوبا أن يفعل، خلاص أنا أعتبر أن الناس كلها نفذت الواجب، لكن يبقى بابة المستحب وهي واسعة جدا، يضيق عظم الإنسان أن يجمع كل المستحبات أو أن يستطيع أن يفعلها، قد يفعلها في وقت دون وقت، لكن لا يستطيع أن يفعلها جميعا. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ده بقية حديث ثوبان رضي الله عنه. ثم يقول: السرائر، السرائر التي يخفين من الناس، وهن لله بواد، التمسوا دواءهن. ثم يقول: وما دواءهن إلا أن تتوب ثم لا تعود. السرائر اللي هي الأفئدة وما يطوي عليه قلب الإنسان، السرائر، السرائر، يعني ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول: ورب رجل مكثر من العبادة مقبل على ربه، إذا رأته العيون مقتته القلوب. ورب رجل أقل منه في العبادة، إذا رأته العيون ذكرت الله. وإنما الأمر في السرائر، السرائر يعني هذا الإنسان الأول اللي بيصفه ابن الجوزي، ممكن يكون إنسان يعني قلبه ينطوي على غل وحسد وعجب وكبر. وفي بعض الناس الواحد صادق في حياته ظاهرة غريبة جدا، سواء كان من الرجال أو من النساء، تجد مثلا امرأة حافظة لكتاب الله ومن أسوأ الناس خلقا، ودي أنا مسألة لا أفهمها، لأن أفهمه أن رجلا يحمل في صدره كتاب الله عز وجل يكون من أرق الناس وأحسن الناس خلقا ودينا، لكن يبقى حافظ القرآن وسيء الخلق، حافظ القرآن ويأكل فلوس الناس، يؤم الناس في المحراب وعليه ألوف مؤلفة من الناس وقد يعملها مشاريع، وعاد المشروع يكسر ولا هم، ناس يروحوا له ليل نهار عايزين فلوسنا عايزين فلوسنا، ولا ولا في الباب. ده كيف يلقى الله؟ القرآن ايه اللي حفظه ده؟ ماذا انتفع بالقرآن؟ فدي من العجائب الحقيقة، هذه من العجائب. فرجل امرأة، انا صادفني هذا في مسائل الطلاقات والكلام، امرأة تبقى بتدرس حفظ القرآن كما يقولون عنه، وبتدرس علوم القرآن ومعها أسانيد، معها أسانيد بقراءة حافظ عن 3-4 شيوخ وإجازات وثبت وحاجات زي كده. وبعدين أجي حقق بينها وبين جوزها، ألاقي الست لا تطاق ولا تحتمل، سيئة الظن الى ابعد حد. عندهاش حاجة اسمها حسن الظن ابدا. ولا تحمل شيئا الى الخير مطلقا. دي نماذج انا شفتها. فده ممكن يبقى بيصلي ويعيط ودموعه يبلل السجادة بدموعه والكلام ده ويصبح الصبح يمشي تحس ان عرشه قديم. مع انه ايه؟ مع انه بالمثابة التي ذكرتها. ورجل اخر اقل منه عباده لكنه اسلم قلبا. اول ما العيون تشوفه تسبح الله وتذكره وتلاقي له في القلوب محبة وهو اقل من الاخر. ايه الفرق ما بين هذا وذاك؟ السرائر. ثالث اصلاح السريرة اصلاح القلب ده هو يعني الاصل وما يكون عليه من اعمال العباد فرع عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثا اخر في هذا الباب قال حدثنا مسلم. مسلمين مسلم ابن الحجاج الامام مسلم ايه ابراهيم مسلم ابن ابراهيم. طيب نعم. حدثنا مسلم هو ابن ابراهيم الفراهيدي. حدثنا همام وهو همام بن مين؟ ايه بلنت ليه؟ هو الطبقة دي اشهر همام فيها مين؟ اشهر همام في الطبقة دي هو همام بن يحيى. وفي غيره همام بن يحيى اللي هو من طبقة الثوري ومن طبقة شعبة واحد الرواة عن قتادة. ها؟ يعني الرواة عن قتادة المشهورين مش سفيان الثوري وشعبة وهمام بن يحيى وشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة. ها؟ الخمسة دول هم المميزين في حديث قتادة. فهو الطبقة دي همام لما كده يذكره ولا ينسبه وكل شيخ البخاري يبقى همام بن ايه؟ ابن يحيى. عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة. عن انس ابن مالك قال الحديث اللي فات ده من مفاريد البخاري. يعني مسلم لم يروي انما رواه الترمذي عن محمد بن بشار ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاسي ورواه ابن ماجه عن بكر بن خلف وابي بكر بن خلاد ماشي يبقى دي كام؟ اربعة. ورواه احمد ابن حنبل يبقى دي كام؟ خمسة. ورواه الدارمي قال اخبرنا مسدد ابن مسرهد يبقى دي كام؟ ستة. هؤلاء الستة قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان بهذا الاسناد الذي عند البخاري. قال البخاري حدثنا مسلم حدثنا همام عن اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب. انتوا لسه فاكرين الرسم؟ ادي عندنا المربع خط المربع وبعدين خط من جوه ده الانسان طلعنا بره المربع يبقى ده الايه؟ الامل. خلاص. قال هذا الانسان واشار الى الخط اللي في المربع فهي الخط اللي طلع بره خالص ده. قال وهذا امله فبينما هو كذلك غرقان في الامل وعايز يخلص 100 مجلد ها خلص المشاريع وبتاع اذ جاءه الخط الاقرب. الاقرب اللي هو ايه؟ اللي هو الاجل المحيط بتاعه الموت يعني. يعني ما لحقش يوصل ما لحقش يعمل حاجه بره خالص. اذ جاءه الايه؟ الخط الاقرب. وهذا يدل على ان المرء ينبغي عليه ان يكون مستعدا كما قال ابن عمر في اخر الحديث الذي رواه البخاري وذكرناه في المره الماضيه كنت في الدنيا كانك غريب. قال ابن عمر اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي روايه ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال وعد نفسك من اهل القبور فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه عزاه أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف إلى الإمام إلى سنن الإمام النسائي، ولم أجده في السنن الكبرى للنسائي. والإمام النسائي يرويه عن شيخه عبيد الله بن سعيد أبي قدامة وهو أحد شيوخ البخاري ومسلم برضه، قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك بهذا الإسناد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. رجل كان يصلي ووضع نظارته أمامه على الأرض، فمر آخر فدات عليها فكسرها، هل هو ملزم بثمنها؟ وهل صاحب النظارة مشترك في الخطأ؟ أنا صراحة شايف إن هو ما عندوش نظارة. ليه؟ لأنه إذا وضع النظارة قدامه فهذا طريق، هذا طريق، تمام؟ لا سيما إذا كان بيصلي جماعة، إذا كان بيصلي جماعة يبقى ده طريق، خلاص؟ يبقى اللي كسر النظارة غير ملزم بدفع ثمنها. لكن إذا كان المصلي يصلي وحده يبقى اللي كسر النظارة ملزم. ليه؟ لأنه كسر سترته، ها؟ يبقى كسر السترة بتاعه، لا يجوز له أن يمر أمامه ويقطع السترة عليه، خلاص؟ يبقى إيه؟ يبقى وهذا اجتهاد منه. وخلاص اذا كانوا هما الاثنين فقراء يبقى مجلس الاداره يجيب لي صاحب ال طالب في معهد القراءات يقول هل يجوز لي ان اتغير ويستخرج شهاده مرضيه للمعهد؟ لا يقوص طالما بالقراءات، ها؟ هو ده دي قرايه مين دي؟ قال ازاي راجل قراني وراجل بتاع قراءات، ومش قراني بس، ده بتاع قراءات كمان، يعني هيقرا القران باكثر من قراءه، وروح يطلع شهاده مرضيه؟ يا اخي عيب عليك. يسأل عن درجة حديث وضوء، الوضوء على الوضوء نور على نور وزيادة 10 حسنات، هذا لا يصح، لا أصل له. بعض المتأخرين أجاز إخراج زكاة الفطر نقدا، فهل أصحاب هذا الرأي عندهم دليل من كتاب السنة؟ هم أما من ناحية الدليل فالدليل لم يأخذوه صراحة، إنما أخذوه تأويلا. والصحيح في هذا أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدا على مذاهب أكثر أهل العلم، الأئمة الثلاثة وجماهير أصحابها لا يجوزون خروج زكاة الفطر نقدا، ولا تجزئ صاحبها إذا خرجت نقدا على القول الصحيح، تمام؟ وبعدين موعد إخراج زكاة الفطر بعد ظهور هلال العيد. طب انت هتقول طيب ما ظهور هلال العيد انا عايز اوديها في مكان الاخر لارحامي او الى اخره، بنقول لك اعطي الزكاة ان شاء الله يكون من اول رمضان لرجل في البلد اللي انت عايز تطلع فيها الزكاة، ويكون كأنه وكيل لك امين على الزكاة، تقول له خلي الزكاة دي عندك لحد ما يقال بكرة العيد طلع الزكاة. احنا هنا مثلا في مسجد شيخ الاسلام بنتلقى الزكوات يمكن من نصف رمضان، بنتلقى الزكوات بنحتفظ بيها، وبنكون عارفين الاسر اللي هتاخد الزكاة وعارفين اماكنها، ولما يقال بكرة هلال العيد نحمل كل الزكاة على سيارة وتلف على الايه على اصحاب الزكاة المستحقين، يعني في خلال ساعتين ثلاثة بيكون خلاص وزعت الايه الزكاة. نعم. هل يجوز حمل المصحف للقراءة في صلاة القيام للإمام والمأمومين؟ الإمام ماشي، الامام لكن الماموم ده اللي ماسك مصحف زي ما انا شفت بعض اخواننا ماسكين مصاحف ورا الامام. وبعدين كنا بنصلي في الشارع. طب ماشي لو انت ورا الامام مثلا في الصف الاولاني وجايز الامام مثلا لخبط ولا يدخل له ايه في ايه ولا يرتج عليه يوقف ولا كده فيقول قال له عذر انه هيرد، لكن اللي واقف في الشارع ده ماسك المصحف ليه؟ فده بقى نوع من العمل الذي ليس له طائل في الصلاه، الذي ليس له طائل. الاصل في الصلاه انك انت ما تحركش حركه بعيده عن الصلاه نفسها الا اذا كان في ضروره الى ذلك او حاجه الى ذلك. فانا لا ارى حقيقه لاخواننا اللي بيحملوا المصاحف ان يفعلوا ان يحملوها، لانه عمل زائد في الصلاه ليس له يعني قيمه. ما حكم رفع اليدين والصوت في التكبيرات في تكبيرات الجنازة مع ذكر المرجع الذي أرجع إليه في ذلك؟ الإمام الترمذي نقل في سننه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة، وذهب أبو حنيفة وابن حزم وغيرهما إلى أن الصحيح ترك الرفع. ليه؟ لأن قال لك الرفع ده هيئة، والهيئة لابد لها من دليل سمعي، لابد لها من دليل سمعي، ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا أنه كان يرفع في صلاة الجنازة. وقال لك أن رفع اليد عبارة عبادة يتعبد المرء بها، والأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، فكان ده المستند أنه لا يرفع يديه. ولكن الصحيح في هذا أن من رفع جاز وأن من لم يرفع أيضا جاز، بل إن يعني الرفع فيه النص الذي أورده الترمذي رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. واحد من اخواننا بيقول انني ذكرت في درس خطبة الجمعة امس بعض كتب التفسير التي لا يرجع اليها ويرجو الاعادة. نحن ايه نعيد اسماء الكتب؟ ما اعرفش اللي هو لا يرجع اليها ولا التي يرجع اليها. التي لا يرجع اليها احنا قلنا منها تفسير الزمخشري والتفسير الكبير اللي اسمه فاتح الغيب بتاع الفقر الرازي وتفسير النسفي وابي السعود والخازن وتفسير البيضاوي. ده احنا قلنا ايه؟ ده لا يرجع اليه. فقال انني لم اشر الى كتاب في ظلال القران لسيد قطب رحمه الله، لان هو في ظلال طبعا في الجده ما استقريت كل التفاسير الممنوعه ولا كل التفاسير التي ينبغي ان ترجع اليها، انما كان هذا على سبيل المثال. والتفسير في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله ليس تفسيرا، إنما هو عبارة عن يعني يدخل تحت التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي أي الذي لا يعنى بذكر الآيات آية آية كلمة كلمة زي تفسير الأقدمين، إنما يجيب الرفع ويتكلم عليه عموما خلاص. فيبدأ الأول يتكلم عن الصورة كلها، المحاور التي تدور الصورة عليها كلها ككل من أولها لآخرها، وبعدين يبتدي ياخد ربع ربع ربعين ربعين على حسب ما يوفق إلى ذلك، ويتكلم عنها كلام كلاما عاما. فهو الحقيقة يعني كتاب الشيخ سيد قطب فيه لا شك فيه فوائد وفيه أيضا أخطاء، لأن الشيخ سيد قطب لم يكن من العلماء، هذا كان رجلا أديبا في بداية حياته، ولأنه صعيدي فالأصل عنده الديانة، صعيدي في الأصل يعني قبل ما الصعيدي يبوظ وينتهي ونقرأ عليه الفتحة كان طبيعي الناس كانوا متدينين، يطلعوا يصلوا يطلع عندهم نخوة عندهم مروءة عندهم مكارم أخلاق، مهيئين ان لما تقول له حاجة في الدين يستجيب على طول. واخبرك ليه؟ جدع الصعيد الجدع. عشان كده النكت كلها على الصعيدة. ليه؟ مش معنى الصعيدة هم اللي تكت عليهم، دي مقصودة، اوعى تكون فاكرة انها جاية كده، لا هذه مقصودة. ليه؟ لان ده الجيل اللي عنده طبيعة النخوة والمروءة والرجولة، ومهيئ ان هو لما تحطه في مكان يؤدي دوره تماما كما ينبغي. فحبوا ان هم يخلوا البني ادم يتبرى منه، مش عايز يبقى صعيدي ليه مقلب كل الناس تتريق عليه، خلاص يقلبوا عليه النكت والكلام ده. ودي مساله مقصوده، مش مساله جايه عفو الخاطر ابدا. والمساله دي مش في مصر بس، المساله دي في الدول بحالها، يقلصوا على الصعايده، الصعايده في الدول كلها اللي هم عايشين في الجنوب. جنوب كل البلاد صعايده، يختلفون عن اهل الشمال. اهل الشمال ايه؟ عندهم بقى الحضاره والاتيكيت والتطور والكلام ده، ودايما اهل الجنوب هم اللي ايه؟ بيكونوا متخلفين شويه عن اهل الشمال في مثل هذا يعني، وان كانوا ايه؟ من ناحيه الاخلاق والعادات والتقاليد وكده افضل كثيرا من اهل الشمال. فالشيخ سيد قطب كان كده، وبعدين اشتغل بالادب، ولم يكن له علاقه لا بالقراءه في الدين ولا الكلام ده. فزلت اقدامه وزل بقدميه في اكثر من مسجد، من اشدها واقبحها كتاب العداله الاشتراكيه في الاسلام التي يسب فيها عثمان بن عفان سبا مقرعا، ويسب بني اميه ويتكلم كلام ما يتبس عليه ذوق. يعني الكلام اللي بيقوله الكاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص ده ولا يساوي حاجه بجانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان. يعني كلام فظيع، وليته تبرأ منه قبل ان يموت. كنا نتمنى ان يتبرأ منه قبل ان يموت، انه كلام ما ينفعش ابدا يقوله مسلم، ما ينفعش يقوله مسلم. وبعدين لما بقى انضم لحركه الاخوان المسلمين وقضي عليه بقى بالسجن ثم بالاعدام، هو فتره بقى السجن كان بيكتب، قبل السجن كان بيكتب في ظلال القران ده، وبعدين كمل منه قدرا كبيرا وهو في السجن. فلم يقرا سيد قطب، لم يقرا، انما كان رجل بيتكلم بقلبه وبيتكلم بقلمه، فقاله قلمه الادبي في مدارس شرعيه. يعني احنا عندنا في مثلا في باب العقيده ما ينفعش تتنطط بالكلام، في حاجة اسمها ضبط لألفاظ العقيدة، لما تيجي تتكلم لازم تتكلم كلام منضبط، لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وادي تاني. فمثلا اتهموا الجماعة اللي هم بيشنوا الحمل على سيد قطب بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن. أنا أجزم أن هذا ما خطر على بال سيد قطب أبدا، أن يقول بخلق القرآن أبدا. أنا أخالفه في أشياء كثيرة، لكن هذا ظلم بين له. والذهبي لما اتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، لما جاء على وقعة نسمم عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم تصح. الله يحب الإنصاف، احنا بنكرهه صحيح، بس ما اقدرش اقول انه هو اللي سمم عبد الله بن عمرو ابن عمر. فلما بحربة وبعت واحد ضربه بحربة مسمومة هو بيطوف حول البيت. طب ايه اللي خلاهم يقولوا الكلام ده؟ كلمة زل بها قلم بيتنطط للقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال: أما القرآن فهو من صنع الله. والصنع دي معناها الخلق، خلاص؟ قال لك يبقى من صنع الله، يبقى يقول للقرآن مخلوق. تمام؟ أبدا هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول هو من عند الله. خلاص؟ عايز يقول كده؟ فخانه قلم الأدب، فشطح في مواضع كده، حاول إن هو يسلك يعني بعض إيه، ياخد عبارات الصوفية والكلام ده، فوقعته في وأوقعته في مجاله، حتى إن بعض الناس برضه اتهموا أنه يرى عقيدة الحلول والاتحاد كمان، لأن له عبارات في سورة الحديد وفي سورة الإخلاص قل هو الله أحد، برضه إيه ممكن أي بني آدم عايز يتلكك له هيتلكك له مستريح يعني، وهيطلع له العبارة ديت ويرميه بيها على طول. فأنا عندما أقرأ سيد قطب لا أقرأ له على أساس إنه عالم أبدا. سيد قطب ده رجل أديب، أنا ما باخدش منه معلومات أبدا، ولا آخد منه فتوى ولا آخد منه معلومة دينية ولا الكلام ده. وهو كمان لم يقرأ أياميها، لا كان كتب شيخ الإسلام ظهرت ولا الكلام ده، وما لحقش أول ما بدأ يعني يتاخد الاتجاه الديني، قاموا واخدينه حاطينه في السجن، قضى في السجن فترة وبعدين أعدموه. الكتاب اللي هو كتبه بقى المذكرات التي نشرت بعد ذلك بعنوان لماذا أعدموني تدل على ان الرجل لما يعني سجن وظل فترة في سجنه ان كثير من آرائه تغيرت ورأى في النهاية انه لا حد في التغيير الا بالعلم وانه ينبغي ان نعلم الناس ونرجع بهم الى ما كان على عليه السلف الاول انما الرمي بالجاهليه والمجتمعات الجاهليه ومش عارف الجاهليه اللي بينسب اليها الفكر القطبي والكلام ده سيد قطب في هذا الكتاب رجع عن كثير جدا ان لم اقل عن تقريبا كل ما كان معروفا عنه ويمثل نقطه او يمثل علامه واضحه في تفكير الفكر القطبي فلذلك يعني ماذا يعني كتاب في ظلال القرآن انا ما شايف ان ممكن حد يقدر يستفيد منه قوي الا اذا كان رجلا قارئا قبل ذلك عشان ايه يحسن الانتقاء من هذا الكتاب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.